الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. حديث حكيم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام. إذن هنا لا نافية وليست ناهية، لأن الفعل بعدها مرفوع، لو كانت ناهية لا جزم وحذفت الألف، فكان اللفظ لا تقم الحدود. إذن هنا خبر، لا تقام خبر، والخبر هنا ويراد به النهي. إذن لا تقام خبر يراد به النهي، لا تقام الحدود. الحدود في اصطلاح الفقهاء هي عقوبة مقدرة شرعا، فحد فالزنا فيه حد، السرقة فيها حد، الحرابة فيها حد. إذن هذه الحدود، إذا قيل في الحدود يقصد بها العقوبة المقدرة شرعا. أما في اصطلاح الشرع فالحدود أعم، تدخل فيها العقوبات المقدرة شرعا، وأمر الله ونهيه كله حد. فلذلك على سبيل المثال، ربنا تبارك وتعالى حينما ذكر أحكام الصيام أعقمها بأحكام الاعتكاف، ثم قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله، أي ما يتعلق بأحكام الاعتكاف. إذن حدود الله أعم، أو الحد في لسان الشرع أعم من اصطلاح الفقهاء. فلذلك قوله صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل قال: يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني. قال: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: طهرتك الصلاة. أصبت حدا أي أذنبت ذنبا، ولا يلزم أن يكون هذا الذنب يستحق العقوبة المقدرة شرعا. والحقيقة هذه أمر مهم جدا لطالب العلم، أنه يعرف الاصطلاحات الحادثة واصطلاحات الشرع. إذا عرف هذه الأشياء لم تدخل عليه بعض المسائل ولم يقع في زلل، لأنك إذا بنيت اصطلاح الشرع على اصطلاح متأخر ماذا به، لا بد أن تتأسف تخرج هذا النص عن مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنك تريد أن تحمله على اصطلاح حادث. لا تقام الحدود في المساجد، إذن تدخل الحدود المقدرة شرعا، وأيضا تدخل فيها التعزيرات في المساجد. هنا للجنس، فتكون تستغرق الجنس، يعني في كل المساجد. إذن هنا يصح أن نجعل مكانها كل. إذن لا تقام الحدود في المساجد أي في كل المساجد. إذن كل المساجد لا تقام فيها الحدود، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، يصلى فيها الصلوات الخمس أو مع ذلك الجمعة في مسجده في المسجد الحرام إلى غيرها. يؤخذ من هذا الحديث، وإن كان في سنده ضعف، أن مصلى العيد ليس مسجدا. مصلى العيد ليس مسجدا، لماذا؟ لأن هذا الحديث قال: لا تقام الحدود في المساجد. في قصة ماعز رضي الله تعالى عنه في رواية البخاري أنه رجم في المصلى، والمقصود هنا بالمصلى أي مصلى الجنائز. فلذلك بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى في صحيح باب الرجم في المصلى، والمقصود هنا مصلى الجنائز. لكن اللي يظهر لي والله منه ليس هناك فرق بين مصلى الجنائز ومصلى العيد. عرفنا وجه الاستدلال، لأن هذا الحديث قال: لا تقام الحدود في المساجد، ورجم ماعز رضي الله تعالى عنه في مصلى الجنائز، استدل على أن المصلى لا يعطى حكم المسجد، هذا وجه الاستدلال. إذن لا تقام الحدود في المساجد. الحنابلة رحمه الله تعالى يفرقون بين مصلى الجنائز يقول لا يعطى أحكام المسجد، ومصلى العيد يعطى أحكام المسجد، والله لا فرق بينهما. تعلمون دليل أقول كونه يعطى المصلى أحكام المسجد حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها، وأمر الحيض أن يعتزلنا المصلى، وعرفنا أن الصواب والله أعلم أن اعتزال الحيض المصلى لا لأجل أن المصلى مسجد، إنما هو لأجل عدم قطع صفوف المصليات والله أعلم. ولا يستقاد فيها، الاستقاد أي لا يقاد فيها، والمقصود هنا أي القود، والقود هو من باب القصاص. إذن هنا حد الأصل حدود للخالق، والقود هنا من باب الاقتصاص هو حق للمخلوق، فمن عفي له من أخيه شيء. الحكمة من نهي إقامة الحدود في المساجد والقود سواء في النفس أو ما دون النفس هو صيانة المساجد عما يشينها، لأنه إذا حد الشخص أو حصل منه قود ربما أدى إلى تلويث المسجد أو تنجيس المسجد، فصيانة المساجد عن هذه الأشياء. قال رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. إذن الحديث كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في إسناده ضعف. على قصة ماعز وعلى ثوب البخاري نعم، الحنابلة كما قلت لكم يفرقون، والمالكية أيضا يرون أنه ليس لا يعطى أحكام المسجد، أيضا الرواية عن الشافعية والأحناف أيضا أنه لا يعطى أحكام المسجد، وهذا الذي ترجح لي. تعلمون إيش يعني مسألة أداء تحية المسجد ونحو ذلك، هذا ترتب على ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، متفق عليه. قالت أصيب سعد، سعد هو سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، عندنا سعدان في المدينة، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. سعد بن عبادة هو رئيس الخزرج، سعد بن عبادة هو كبير الخزرج ورئيسهم، وسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه هو رئيس وكبير الأوس. أصيب سعد يوم الخندق أي غزوة الخندق، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد، أي ضرب عليه أي جعل له خيمة في المسجد، فيه جواز جعل خيمة في المسجد يطبب فيها المريض ويبيت فيها. فإذا كان في الخيمة أيضا بشرط ألا يضايق على المصلين فحقهم مقدم، فعلى هذا أيضا جواز جعل المريض في المسجد في أحد غرف المسجد أو في أحد زوايا المسجد. وفيه فضيلة لسعد رضي الله تعالى عنه، سعد بن معاذ قال في المسجد، هنا العهدية المسجد أي مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليعوده أي ليزوره، وفيه عيادة المريض، والمريض الذي يعاده الذي ينحبس لا يخرج، أما إذا كان يخرج إلى الناس فسوف يرونه ولا يحتاج أن يعودوه، سوف يرونه في مخالطته لهم. وفيه زيارة المريض وأنها على الصواب أنها من فروض الكفايات. وفيه البحث عن تيسير العبادة للشخص، يعني سعد رضي الله تعالى إذا كان في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم سيراه، لكن لو كان بعيدا أو في بيته قد لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم كل وقت. إذن يبحث الواحد منا على كل أمر يعين على الخير وتكون العبادة يسيرة عليه، لأن هذا مظنة الدوام والاستمرار، ليعوده من قريب. إذن الموطن الشاهد من هذا الحديث هو ضرب الخيمة في المسجد للمريض. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا الفقراء كان لهم صفة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت رسول الله. الرؤية هنا والله أعلم أي بصرية. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني، يسترها بردائه بعد نزول الحجاب، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يغطيها بردائه فتنظر ولا ينظر إليها. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة. الحبشة هم معروفون ممن أسلم من الحبشة، والحبشة بلاد معروفة في إفريقيا في الجنوب الشرقي من إفريقيا. كيف؟ فيه غرف محيطة بالمسجد، يعني عدة غرف تكون محيطة بالمسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل إليها، بمعنى أن أبواب بيته صلى الله عليه وسلم على نفس المسجد، يعني تكون الغرفة مثلا هذه، هذا بيت مثلا عائشة رضي الله تعالى وهكذا. نعم لا فيه باب، أما في خوخة نعم، قصة عائشة رضي الله تعالى تسمى خوخة يعني فتحة أو باب. يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة، فيه التوسيع على الأهل أيام الأعياد، لأن هذه القصة في عيد، وقد يؤخذ منه ذهاب النساء إلى أماكن اللهو إذا لم يكن في ذلك مفسدة. وفي أن الشرع يراعي الأحوال، فرخص للنساء والأطفال في اللهو ما لم يرخص للرجال، فأبيح للمرأة الضرب الدف ونحو ذلك بخلاف الرجل. وفيه جواز نظر المرأة للرجال، عائشة رضي الله تعالى تنظر إلى الحبشة، ولو كان النظر محرما لما أقرها صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل في بعض روايات الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بدأها قال: أتشتهين أن تنظري إلى الحبشة؟ يشكل على ذلك حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها هي وميمونة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل ابن أم مكتوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبا عنه. فقالت: يا رسول الله إنه أعمى لا يبصرنا. فقال: أفعميوان أنتما لا تبصرانه؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث احتجاب المرأة عن الرجل. ولا شك لو أن الحديث ثابت لقيل يعارض هذا الحديث ولا بد من جمع بينهما، لكن الحديث لا يصح، فإذا كان لا يصح لا يعارض. يشكل على ذلك قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. حق الآية فيها شيء من الإشكال، لكن يظهر لي أفضل ما توجه به الآية يقال السنة خصت الآية فأباحت أن تنظر المرأة إلى الرجل من غير شهوة، أما إذا كان بشهوة فتبقى الآية على ظاهرها، يجب على المرأة أن تغض من بصرها حينما للرجال، لا سيما أن لو قلنا أن المرأة يحرم عليها أن تشاهد الرجال لقيل وجب علينا أن نختمر نحن أم لا، حتى لا ترانا النساء أم لا، كما أن الآن حينما وجب أن تستر المرأة وجهها وجب عليها تخمير الوجه، فكذلك الرجل لو حرم أن تنظر إليه النساء لا وجب عليها تخمير وجوهنا. إذن فيه جواز نظر المرأة للرجال الأجانب إذا كان بغير شهوة، وهذا يكثر السؤال عنه، كما تلاحظون الآن وجود الفضائيات ونحو ذلك، وقال الأصل الجواز إلا إذا كان بشهوة. بعض الناس عنده غيرة، فهنا يقال على المرأة أن تراعي مثل هذا الجانب، فإذا كان الرجل عنده غيرة تجنب هذه الأشياء، ليس على سبيل التحريم، إنما هو لأجل غيرة الرجل. كيف؟ في سنن النسائي بإسناد صحيح: إن من الغيرة ما يحبها الله، وإن من الغيرة ما يكرهها الله، فإما الغيرة التي يكرهها الله فهي الغيرة في غير ما ريبة، والغيرة التي يحبها الله في غيرة الريبة، إذا كان ليس في ريبة فلا يحمد عليها. وأنا أنظر إلى الحبشة، الشاهد من الحديث هو قوله وأنظر إلى الحبشة يلعبون، إذن فيه اللعب في المسجد، هذا الشاهد. والحقيقة أن هذا ليس لعبا، إنما هو تدريب عسكري، تدريب عسكري، أو إن شئت تقول استعراض عسكري، فهم يلعبون بأي شيء؟ بالحراب. إذن هم الآن يتدربون ويتمرنون، ففي الحقيقة هذا اللعب وإن كان لعبا لكنه في الحقيقة هو عبادة وقربة. وفيه جواز إدخال السلاح في المسجد أحيانا إذا أمن الضرر، والنهي الوارد هنا امساك نصل السهم ونحوه، امساك السهم ونحوه، هذا خشية الضرر. بعض أهل العلم رد هذا الحديث بتعليلات، من تعليلاتهم قالوا أن هذا أن لعب الحبشة خارج المسجد، وقال الحديث رده أم لا، تلعبون في المسجد، فرق بين المسجد وخارج المسجد، لا سيما أنها تنظر إليها من حجرتها، والمعروف أن حجرتها تطل على المسجد. بعضهم ادعى أن هذا الحديث منسوخ، قل لسنا بحاجة للنسخ، أثبت النسخ، هذا قول غير وارد. إذن الحديث فيه اللعب في المسجد إذا كان فيه مصلحة راجحة، وفيه التوسعة في اللهو حتى على الرجال في الأعياد، إذن هذا يوم عيد لعبت فيه الحبشة، ففي أيام الأعياد فيه التوسعة على الناس بزيادة شيء من اللهو، لا سيما عامة الناس، أما خاصتهم فهم دائما ليسوا بحاجة غالبا إلى اللهو. يعني قوله صلى الله عليه وسلم: كل لهو يلهو به ابن آدم باطل، ثم استثنى صلى الله عليه وسلم الثلاث، فالمقصود لهو باطل أي لا ينتفع به في آخرته، كل أمر لا تنتفع به في آخرته ولا تجر عليه ليس عبادة ولا وسيلة العبادة فهو داخل باب اللهو، لكن قد يكون له محرم وقد يكون له مباح. وعنها رضي الله عنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي، الحديث متفق عليه. الحافظ رحمه الله تعالى يذكر موطن الشاهد فقط ويختصر، وإن كان في بعض الأحيان ذكر الحديث أقول كاملا لا شك أنه أولى، لكنه رحمه الله تعالى هذا هو اجتهاده. وأن وليدة، الوليدة المقصود بها الأمة، وهذه لها قصة حيث اتهمت بسرقة وشاح، اتهم أسيادها، كان وشاح أحمر اختطفت الحدية ففتشوها حتى فرجها، ثم أتت الحدية وأسقطت هذا الوشاح، فكان هذا فتحا عليها، فتركت أهلها وأتت للمدينة. أن وليدة سوداء، هذا الصفة للوليدة أي لهذه الجارية، وفيه بيان وصف الشخص إذا كان لا يقصد به التنقص، تقول الأبيض الأسود الأخرش الأعمى الأعرج، إذا كنت تريد التعريف ولا تقصد التنقص. إذن ذكر العيب من باب التعريف ليس داخلا في باب الغيبة. كان لها خباء، الخباء هي الخيمة الصغيرة، كان لها خباء في المسجد. أيضا في كلمة المسجد ماذا به؟ لا يعني هل جنسية يعني لها في كل مسجد خيمة؟ لا، إذن العهدية أي مسجد؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كان لها خباء في المسجد أي في مسجد النبي. إذن هذا كحديث سعد فيه جواز ضرب الخيمة في المسجد المصلحة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان له خباء حينما يعتكف. إذن جواز ضرب الخباء في المسجد للحاجة. وأيضا فيه بيتوتة المرأة في المسجد إذا أمنت الفتنة، إذا لو أن بعض النساء قالت أريد أن أعتكف في المسجد نقول لها أن تبيت وتعتكف بشرط أن تؤمن الفتنة. لها خباء في والظهر أن هذه المرأة ماذا بها؟ ساكنة في المسجد أم لا؟ استدل بهذا الحديث ابن حزم رحمه الله تعالى بأن الحائض لها أن تمكث في المسجد، وتلستزع أن هذه امرأة والأصل في النساء الحيض، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهاها عن البقاء في المسجد إذا كانت حائضا. هذا وجه الاستدلال من هذا الحديث، لكن قد مثلا يتعقب رحمه الله تعالى وقال هذه قضية عين، يمكن أن هناك أشياء مثلا تكون امرأة كبيرة ونحو ذلك لا تحيض إلى غيره، لكن نقول أصلا لا يوجد دليل صحيح يمنع، لا بل نقول لا يوجد دليل صحيح صريح يمنع رحمك الله بقاء الحائض في المسجد. حديث إني لا أحل الحائض المسجد لحائض ويجنب كما مر بنا، الحديث كلها الواردة في هذا الباب لا تصح. حديث أم عطية واعتزلنا الحيض المصلى ماذا به؟ قلنا ليس لأجل الحيض، إنما هو لأجل عدم قطع الصفوف، وأيضا المصلى على الصحيح أنه لا يقطع أحكام المسجد. إذن أيضا نأخذ من أن وليدة السوداء كان لها خباء في المسجد فكانت قالت فكانت تأتيني فتحدث عني الحديث، فذكرت قصتها مع أهلها. الشاهد من ذكر هذا الحديث أنها امرأة وجعل لها خباء في المسجد، إذن هذا الشاهد من هذا الحديث. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. البزاق في المسجد، المقصود هنا البزاق أي البصاق، ويقال البزاق والبصاق بالصاد والبساق بالسين، لكن السين لغة ضعيفة، والمقصود هنا هو الريق الذي فيه سخونة، أما مجرد الريق فلا يدخل فيها بالنخام ونحوها. البزاق في المسجد، كلمة ال ما رأيك عبد الكريم؟ المسجد ال، نعم، إذن في كل مسجد، إذن ال هنا استغراقية تفيد استغراق الجنس. المسجد أي في كل مسجد. ماذا به؟ خطيئة أي معصية. إذن فيه أن البصاق في المسجد خطيئة أي في كل مسجد. قولها المسجد يخرج ماذا؟ المصلى، والله أعلم أم لا. فالمصلى لا يعطى أحكام المسجد، فذلك أقيم الحد على ماعز رضي الله تعالى عنه في المصلى. في المسجد خطيئة، وفيه تعظيم المساجد، قال وكفارتها دفنها. كفارتها دفنها، يعني إذا وقعت الخطيئة فالكفارة الدفن، وهذا في حق مسجد ترابي أرضه مفروشة بالتراب أو بالحصباء. أما المساجد الآن الموجودة عندنا فلا شك أن ليس كفارتها دفنها، وأيضا ليست كفارته دلكها، لأنه إذا بصق أو تنخم ثم دلك زاد الأذى أم لا. إذن كفارتها غسلها وتنظيفها. إذن في مساجدنا الآن يقال كفارتها غسلها، بل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مسجده حينما رأى نخامة في القبلة أخذها بعود إذخر وخلق مكانها، أي طيب مكانها. والكلام قول كفارتها دفنها أيضا فيه إفادة أن النخامة والبصاق طاهر، فلو كانت نجسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها وإخراجها، كما في قصة من بال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. إذا فضلات الإنسان طاهرة من دمع وريق ونخامة، الصواب أنها وعرق أنها طاهرة. قوله وكفارتها دفنها، البعض يقع في خطأ في مثل هذا وفي غيره، كأنه يظن أن الأمر على الإباحة، أنك لك أن تتنخم لكنك تدفن. نقول لا، الأصل هو الحرمة، لكن لو وقع الشخص في المعصية هنا يقول يجب عليك التوبة، ومن التوبة ماذا بها؟ دفنها. فحينما ينهى عن أمر ويكون خطيئة ومعصية الواجب به أن تتجنب هذا الواجب، لكن لو حصل خلل هنا للشخص أن يكفر، إما يرفع الاسم إما بتوبة أو بأمر آخر كما في هذا الحديث بالدفن. فلذلك يقع البعض مثلا عسلم ستكون في مسألة الحج تجده ماذا به؟ يقع في المحظورات ويقول ماذا به؟ أكفر. نقول لا، يحرم عليك. أو ربما يترك بعض الواجبات ويقول أهدي أذبح دما، نقول يحرم عليك ذلك. فلذلك هناك فهم خاطئ عند بعض الناس يرى أنك بالخيار، إذا كان واجب أنك ماذا به؟ تهدي في باب الحج، أو محظور تفعل محظور وتهدي أو تكفر. نقول ليس بهذا بصحيح. فلذلك وصل الأمر بناس نسأل السلامة في باب الحج من يسمونه الحج السريع أم لا، يأتي ليلة العيد فيقف بعرفة والمزدلفة ثم يرمي جمرة العقبة ثم يطوف ويسعى يوم العيد ثم يرجع إلى بلده، ماذا يصنع؟ الأمر سهل. الباقي يقول أهدي، ولعله أيضا يذبح له ثور فقط ويزيه عن سبع حملة، عنده مثلا رمي الجمار طواف الوداع والمبيت على القول بالوجوب، يقول ماذا به؟ أذبح. يقول لا، أشك أن هذا الفعل معصية. إذن ينتبه لهذه المسألة، ليس الشخص مخير، أو حتى في باب الميقات قد يتجاوز الميقات سأذهب للمكان الفلاني وأكفر، نقول لا يحرم عليك ذلك. مر بنا إذن هذا الحديث يدل عليه شيء على حرمة البصاق في المسجد، لأنه قال خطيئة، وكما قلت كفارتها دفنها لا يدل على أنه يجوز له أن يبزق ثم يدفن، لأنه أيضا أي معصية كفارتها التوبة أم لا؟ وهل يدل على ذلك أن شخص يجوز له أن يعصي الله ثم يقول أتوب؟ لا، يحرم عليه. إذن هنا الكفارة الدفن، وليس معنى الدفن الجواز. لماذا؟ لأن كل معصية لها أيضا التوبة، له أن يتوب منها، فإذا تاب تاب الله عز وجل عليه، وليس هذا مدعاة لأن يقع في المعصية يقول ثم أتوب. إذن هذا يدل على أنه معصية. ومما يدل عليه أنه معصية أيضا مر بنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. إذا أمر بها أن تنظف، فإذا كان أمر بها أن تنظف فمن باب أولى ألا، إذا لم ينظفها المسلم فلا أقل من ألا يلوثها. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. وعنه أي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم. ما رأيكم لا هنا نافية؟ لماذا؟ نعم أحسن، إذن رفع الآن الفعل بعدها مرفوع، دليل على المرفوع أن الواو باقية. لو كانت نهيا لا تقوم، إذن هنا لا نافية. لا تقوم الساعة، أي الساعة المقصود بهنا القيامة، أي لا تقوم القيامة ولا تبدأ القيامة ويبدأ اليوم الآخر حتى يتباهى الناس في المساجد. حتى يتباهى أي يتفاخر الناس أي بعض الناس، والله أعلم، لا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة، لا يزال في هذه الأمة من هم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. إذن هنا الناس أي بعض الناس، يتباهى الناس في المساجد أي يتفاخرون في المساجد. وقوله لا تقوم الساعة قد يفهم هذا أنه من أشراط الساعة، فلذلك أهل العلم الذين يكتبون في أشراط الساعة يعدون من علامات الساعة هي التباهي في المساجد، ويقصدون بها الأشراط الصغرى، أي أشراط الصغرى تدل من علاماتها تباهي الناس في المساجد، وهي لا زالت من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن إلى قيام الساعة، ولا زالت الأشراط الصغرى ماذا بها تأتي، إما تكون ظهرت واستمرت أو تظهر من جديد. وفيه التباهي في أي شيء في بنيانها. وفي إحسانهم بها، أو حتى يدخل في باب كونه بنى. فإذن التباهي مذموم، سواء كون الشخص يتباهى أمام الناس أنه بنى مسجدا فهذا لا شك أنه يقدح في خلاصه، أو إذا تباهوا في حسن المساجد، فالمساجد لا تقصد لذاتها الحسن، إنما المقصود العمارة الحقيقية هي عبادة الله عز وجل فيها، سواء في باب الصلاة باب الذكر. ومن أعظم الأذكار إقامة العلم في المساجد، كما كان مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامرا في العلم تعلما وتعليما. وكما تلاحظون هذا الخبر من الصادق المصدوق ماذا به وقع، لا زال طائفة من الناس يفتخر فعلت كذا وكذا وبنيت مسجد، أو طائفة تفتخر وتقول بنى فلان أو شيد المسجد الفلاني لا بد أن يكون مسجدنا خيرا منه، وهكذا. كيف؟ أي لا يتباهى لا ليست طبعا هنا فهنا حرف جر، لكن معنى الفاء هنا استحضر بيت المثيل نعم في معنى الجر. قال أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. عن ابن عباس رضي الله عنه عن آله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت، هذا نفي، والذي يأمره هو ربه تبارك وتعالى، أي لا يأمر، لم يأمر ربي تبارك وتعالى بتشييد المساجد. تشييد المساجد يكون برفعها، يكون مسجد مرتفع بناؤه، ويدخل في المعنى الأول، يكون ارتفاع هذا المسجد من باب التباهي، وأيضا يدخل فيه بالتشييد أي بصبغه ب أو بطله بالشيد وهو الجص، وفيه أن الشارع يتطلع إلى عدم المبالغة في المساجد، الشارع يتطلع إلى عدم المبالغة في بنيان المساجد، بمعنى أن المسجد يبنى كسائر بناء الناس. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده حينما بني كغرفه كانت جذوعه النخل وسقفه الجريد، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هدمه حينما وسعه عثمان عمر رضي الله تعالى عنه، قال أكن الناس، يعني غطى الناس، ولا تحمر ولا تصفر، يعني لا تصبغ. فلما جدد بناءه وتوسعته عثمان رضي الله تعالى عنه جعله سقفه من الساج وأعمدته من الحجر، وأنكر عليه من أنكر من الصحابة، لكنه رضي الله تعالى عنه كان متأولا، كان متأولا، رد عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله بيتا في الجنة. إذن اجتهاد عثمان رضي الله تعالى عنه في بناء المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مجتهدا ومتأولا، لأنه يرى أن الشخص كلما يحسن في بناء المسجد يكون له مزية في يوم القيامة، فيكون له بيت كهذا المسجد. كيف؟ ما فهمت. تدخل، لكن لا تدخل في البيت، يعني الحديث ورد في نص من بنى بيتا لله، إذا بنى بيتا كامل لله عز وجل لا أشكال في ذلك، لكن إذا ساعد، لا، التشييد يرجع إلى حال الناس. الآن ننظر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغرف النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، كانت متقاربة، فيقال ما أمرت أن بتشييد المساجد، لأن أصلا غرفه صلى الله عليه وسلم لم تكن مطلية بالجص، فيرجع إلى حال الناس، يقال للناس أي لعامة الناس ابنوا مساجدكم كبيوتكم. هل الآن مثلا قائل يقول لنا الآن ابنوا مساجدنا بالطين؟ لا، إذن تكون المساجد كحال بيوت الناس، لا بيوت عامة الناس، وإلا ربما يوجد في عهده صلى الله عليه وسلم من كان يشيد البيوت نحو ذلك، فتكون المساجد كسائر بيوت الناس فلا يزاد في ذلك. إذن النفقة إذا كانت في باب المساجد زائدة عن العادة ماذا بها، فليست نفقة مشروعة. بعض الناس أقول يبالغ، تقول هذا المبلغ يمكن أن تبني به مسجدا ثانيا، بل ربما تبني فيه مسجدين، أي المبالغ الزائد والتشييد الزائد عن الحد الشرعي. إذن تشييد المساجد ليست ممدحة. البعض يكون عنده إشكال، يقول الآن بيوتنا قصور، فلماذا نجعل مساجدنا كذلك؟ مثل هذه البيوت القصر أيضا يعني لم تدعى إلى أن تفعل ذلك بها، وليس هذا ممدح محمدة، فتبقى مساجد المسلمين كعامة بيوت المسلمين. أيضا البعض يقول انظر إلى النصارى يعتنون بكنائسهم، بل يرصعونها ربما بالذهب والفضة. يقال هؤلاء أخبرنا ربنا تبارك وتعالى عنهم بأنهم ضالون، ونحن في كل ركعة من صلواتنا نسأل الله عز وجل أن يجنبنا طريقهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن هؤلاء ليسوا قدوة. والحقيقة عمارة المساجد هي عمارتها بالطاعة، إنما المقصد هو المخبر وليس المظهر. قال أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. لا ما يلزم سكوت أبي داود يدل على أن الضعف ليس شديد فقط، ولا يدل على الصحة، يعني قد يكون الحديث فيه شيء من الضعف لكن لا يكون شديدا، يعني يمكن أن ينجبر، لكن ليس كل ما سكت عليه أقول لا نستدل به أنه بأنه فعل. إيه نعم لا شك. وعن أنس رضي الله عنه قال عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي. عرضت أي رأيتها واطلعت عليها، ولعل العرض هنا عرض يعني كما نقول الرؤية في باب الرؤية رؤية علمية، فلعل العرض أيضا هنا من هذا الباب، يعني اطلعت عليها ورأيتها علما. أجور أمتي سماه ربنا تبارك وتعالى أجرا، هذا من باب الإحسان والتلطف، وإلا ليس عليه حق واجب تبارك وتعالى، بمعنى أن الحق أن العابد تفضل الله عز وجل بأنه سوف يكافئ على عبادته، لكن ليس على سبيل الوجوب. قال أمتي أي أمة الإجابة حتى القذى. القذى هو الشيء اليسير الذي يكون في العين ونحوه، كالشعرة والقطعة الورق اليسير ونحو ذلك. حتى القذى يخرجها الرجل من المسجد، إذن تنظيف المسجد ولو كان شيئا يسيرا هو عبادة وقربة يؤجر عليه المسلم ففيه أجر. قال حتى القذاة يخرجها الرجل، وذكر الرجل هذا من باب الأغلب، وإلا قد يخرجها غير البالغ، قد تخرجها الأنثى كما في حديث ابن عباس في قصة الذي تقوم المسجد، وفيه فضل تنظيف المساجد. وتنظيف المساجد على حالين، حال واجب وهو تنظيفها عليكم السلام تنظيفها من النجاسات، وحال مستحبة وهي من الأشياء التي ليست نجسة لكنها قد تسوء في المسجد. وفيه حرص الشارع على تهيئة المساجد للعبادة، فذلك رب عز وجل ذكر عن خليله عليه الصلاة والسلام وابنه أو أوكل إليهما العناية في نظافة بيته وتهيئته، أن طهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود. فلذلك المساجد تهيئ للمتعبدين، ف كل ما يؤذي المتعبدين يمنع من المسجد. فلذلك أكل البصل والثوم حينما يكون مؤذيا هنا يمنع من أكلهما إذا كان فيه ريح أن يقرب المسجد حتى تزول هذه الرائحة. قال: رواه أبو داود والترمذي واستغربه. رواه أبو داود والترمذي واستغربه، أي قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وذكرت به محمد بن إسماعيل يعني شيخه البخاري رحمه الله تعالى فلم يعرفه واستغربه. قال: وصححه ابن خزيمة. لا شك أن ابن خزيمة رحمه الله تعالى لا يقارن، محمد بن خزيمة، بالبخاري رحمه الله تعالى، فلما يقول البخاري مثلا رحمه الله تعالى غريب أو لا أعرفه ونحو ذلك، لا شك أن قوله مقدم على تصحيح غيره. ابن خزيمة رحمه الله تعالى إذا ذكر الحديث وسكت عنه هذا تصحيح منه، إذا كان الحديث ليس على شرطه أو فيه كلام هنا نقد الحديث، إما أن يقول إن صح الحديث أو يشير إلى علة الحديث، فإذا سكت هذا تصحيح، بخلاف الحاكم. الحاكم لا، تارة يصحح السند وتارة يسكت وتارة يشير إلى العلة أو الضعف، وإن كان هذا قليل جدا، لكنه إذا سكت لا ينسب له، لا يقال صح، فلا بد أن يذكر، لأن تارة يصح وتارة يسكت الحاكم رحمه الله تعالى. نعم، لابن حبان رحمه الله تعالى الأصل أنه إذا سكت عنه فهو صحيح، هذا الأصل. ابن حبان رحمه الله تعالى يشير إلى العلل في بعض الأحيان، لكنه غالبا يشير العلة قد تكون علة يعني في المتن أكثر من علة في السند، مثلا يثبت صحة الحديث أو نحو أو كذا، أو يقول باب الدليل على أن كذا، يذكر غالبا التبويب هو الذي يشير فيه إلى الترفيه غالبا، وإن كان دائما، أقول دائما، وإن كان في بعض الأحيان يشير إلى مسألة كلام على العلل وترجيح بعض الحديث، لكن ليس كثيرا، أو يرد مثلا على بعض مثلا من ضعف، طبعا يرد بأي شيء بذكر يعني رد عام وليس خاصا، هذا رده. قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، متفق عليه. حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه هو الحارث بن ربعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد، إذا ظرفية شرطية، لأن جواب الشرط فلا يجلس، لكنها لا تعمل يعني لا تجزم فعلين. إذن عندنا أدوات الشرط بعضها تجزم فعلين سواء كانت حروفا أو أسماء، من يعمل سوءا يجزى به، وبعضها لا تجزم، مثل إذا هنا شرطية لكنها لا تجزم، تفيد الظرفية وتفيد الشرطية لكنها لا تعمل في الفعل. إذا دخل أحدكم المسجد، دخل أحدكم خطاب للأمة، المسجد هنا ماذا بها؟ نعم، تدل على الاستغراق، أي كل مسجد، وحينما قال المسجد نخرج ماذا؟ المصلى، أم لا؟ نخرج المصلى، فيخرج مصلى العيد ويخرج مصلى الجنائز. ما رأيكم في المحطات الآن الموجودة عندنا الذي فيها هل مسجد أو مصلى؟ المحطات الآن موجودة عندنا فيها الموجود فيها مسجد أو مصلى؟ مصلى. ليس الأمر متعلق بالكبر الصغر، لكنه مصلى مؤقت. الآن صاحب المحطة لو أراد أن يرجع المبنى ماذا سيصنع؟ سوف يهدم هذه كلها ويبني، لكن لو كان مسجد ليس له ذلك. إذن مساجد المحطة، مصليات المحطات هي مصليات حقيقية وليست مساجد، إلا لو جعل المسجد مستقل وهذا قليل، لكن جل الموجود الآن ماذا به لم يكن الكل هي مصليات مؤقتة تزول بأي شيء بزوال هذه المحطة. كيف؟ لا، إذا وقف المسجد اختلف الوضع، لكن الحال الآن لا، موجود الآن أنه بمجرد أن تزول هذه المحطة ويغير النشاط يدخل هذا المصلى تبع العام الجديد. إذا كان ما قصد فيه الوقف وليس مسجدا هنا له ذلك، وإذا كان لا أوقفه ليس له أن يرجع. إذا عندنا شخص أوقف مكان للصلاة مطلق ليس له حق الرجوع حتى ولو بني مسجد آخر خرج عن ملكه، لكن إذا كان لا هذا مؤقت فقط يرى فهنا له ذلك. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، هنا نهي، وهل النهي للتحريم أو لكراهة التنزيه، أو بمعنى آخر هل تحية المسجد واجبة أو مستحبة؟ جمهور أهل العلم يكون كالإجماع أنه على سبيل الاستحباب. إذن تحية المسجد جمهور أهل العلم على أنها على سبيل الاستحباب، بل هم كالمجمعين على استحبابها. إذا دخل أحد فلا يجلس، قول فلا يجلس يعم كل وقت أم لا؟ هذا الظاهر، قال حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين، والمقصود هنا حتى يصلي ركعتين أي تحية المسجد، والمراد هنا ألا يجلس الشخص إلا إذا أراد أن إلا لا يجلس الشخص إلا بعد الصلاة. وهل في كل وقت كل مسجد من ذهب إلى بيت الله الحرام ناوي محرما ودخل المسجد وهو محرم يريد أن يطوف، هنا نقول ابدأ بأي شيء؟ ابدأ بالطواف. فلذلك الفقهاء يقولون تحية البيت الطواف، يقصدون بها المحرم الذي دخل المسجد يريد الطواف. هنا ليس من السنة أن يصلي ركعتين ثم يطوف، لا، من السنة أن يشرع في أي شيء في الطواف، هذا معنى كلامهم. لكن لو أراد أن يرتاح ثم فيما بعد سيطوف نقول المسجد الحرام كغيره لا تجلس حتى تصلي ركعتين. هنا المقصود بهاتين الركعتين والله أعلم هو أداء صلاة قبل الجلوس، وهذا يتأتى بتحية المسجد أو بالسنة الراتبة. لو أن شخص أتى وصلى السنة الراتبة القبلية يصدق عليه أنه لم يجلس حتى يصلي، وكذلك أيضا يتأتى بصلاة الفرض. شخص دخل والإمام يصلي قد شرع في صلاة الفرض، فهنا يصدق عليه أنه صلى قبل أن يجلس. وأذكر لأمر وهي مسألة ما يتعلق بتداخل العبادات. يعني على سبيل المثال حينما أذن دخل، بل نقول على سبيل المثال في صلاة الظهر حينما يؤذن المؤذن نأتي إلى المسجد، الأصل أن الواحد قد توضأ أم لا؟ وعليكم السلام. وفي نفس الوقت أيضا يريد أن يصلي الراتبة القبلية، فهنا يستحب له أن ينوي بأنها سنة الوضوء، وينوي بها أيضا التحية، وينوي بها ماذا؟ الراتبة. فيؤجر من ثلاثة وجوه، أو كلما تدخل إذا كان ليس هناك سنة راتبة قبلية، إنه التحية وسنة الوضوء. قد يقول قائل: ما دليل هذه المسألة أم لا؟ لعله يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم هو بحد ذاته ماذا به؟ عبادة. ويمكن الشخص أن يصوم بنية أخرى وهي نية تحصين الفرج، فينوي ماذا؟ أمرين: ينوي الصوم وينوي تحصين الفرج، فهذه عبادة واحدة نوى بها المتعبد عبادتين، نوى بها المتعبد عبادتين. نرجع إلى أصل حديث المسألة أو حديث بقتادة. إذن عندنا النبي صلى الله عليه وسلم الآن في هذا الحديث يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومر بنا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، بعد صلاة العصر تغرب الشمس أم لا؟ فهنا تأتي الآن عندنا حديثان متعارضان، عليكم السلام الله. حديث يقول لك: إذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين أم لا؟ وحديث بل أحاديث أخرى تقول: لا صلاة بعد صلاة الصبح، ولا صلاة بعد صلاة العصر أم لا؟ فهذان الحديثان فيهما ظاهرهما التعارض. لكن نأتي إلى حديث أبي قتادة، عام لم يخصص، عام لم يخصص. أما أحاديث النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ورد فيها التخصيص. مثلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بعد العصر أم لا؟ وهو الذي قال: لا صلاة بعد صلاة العصر. أيضا بعد صلاة الصبح أمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ثم أتى المسجد ألا يجلس ويصلي معهم وإن كان صلى أم لا؟ قال: فإنها لكما نافلة. أيضا أقر من يصلي الراتبة، راتبة الفجر البعدية، قال كيف؟ أحسنت، راتبة الفجر القبلية أقر من يقضيها بعد صلاة الفجر، أحسنت. أيضا قال في الطواف: ولا تمنع أن طاف بهذا البيت من ليل أو نهار، وقوله من نهار تدخل فيه بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر أم لا؟ إذن أحاديث النهي عن صلاة العصر، عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر خصصت أم لا؟ أما حديث تحية المسجد فلم يخصص، إذن بقي على عمومه. ولا شك أن الحديث الذي بقي على عمومه أقوى من الحديث الذي دخله التخصيص. إذن ماذا نقول؟ نقول: يبقى حديث أبي قتادة على عمومه، وكما أننا خصصنا النهي عن صلاة بعد العصر وبعد الفجر مثلا بالطواف على سبيل المثال، أيضا نخصص النهي بأي شيء بتحية المسجد. إذن نقول أحاديث النهي خصصت بخلاف حديث الأمر بأداء التحية عامة، فنخصصها أيضا، أعني أحاديث النهي بأحاديث التحية، فنقول أحاديث النهي عامة وحديث التحية خاص، فيخصص هذا أيضا العموم والله أعلم. إذن يقال كل من دخل المسجد يستحب له أن يصلي ركعتين سواء كان في وقت نهي أو ليس في وقت نهي. إذن عرفنا كيف أن نجمع بين الحديثين، وهذا أخذ منه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وتابعه جمع من أهل العلم أن ذوات الأسباب يجوز أن تصلى حتى في وقت النهي. الآن تحية المسجد لها سبب أم لا؟ والمقصود بالعبادة التي لها سبب التي يفوت وقتها، يفوت وقتها، هذا المقصود بذوات الأسباب. فمثلا صلاة الاستخارة قد يكون لها سبب يزور، على سبيل المثال شخص مثلا يريد مثلا أن يشتري مثلا، أو مثلا أن يسافر، أو أن يتزوج. حسن، قد يكون الأمر عنده متسع، نقول انتظر حتى يزول وقت النهي أم لا، لكن يكون الأمر مضيق، عنده شخص يقول يلا تسافر معي الآن وإلا سافرت، تريد ابنتي وإلا زوجتها غيرك أم لا. نعم، نقول هنا الآن السبب ماذا به يزول، فهنا نقول لك أن تصلي صلاة الاستخارة. لكن إذا كان الوقت متسع أقول ماذا، ليست من باب ذوات الأسباب. ناتي إلى صلاة الجنازة بعد العصر. صلاة الجنازة بعد العصر حينما تكون الجنازة بين يديك تزول أم لا؟ إن لم تصلي عليها ماذا بها؟ رفعت. لكن القبر، الصلاة على القبر بعد صلاة العصر، هل هي من ذوات الأسباب؟ ليس من ذوات الأسباب، لأن القبر باقي. على القول بشرعية الصلاة على كل قبر، القبر ماذا به؟ باقي، لكن تصلي عليه الآن مثلا بعد المغرب، لكن تصلي عليه غدا بعد غد. إذن ينتبه لتطبيق هذه القاعدة، إذا كان هناك سبب يزول نقول لك أن تصليه في وقت النهي لا، وإذا كان الوقت متسع ماذا به؟ هنا تؤخر الصلاة حتى يزول وقت النهي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تذكرنا بعض المسائل، إذا دخل أحدكم فلا يجلس، فلا يجلس. الآن ماذا به؟ حتى يصلي. صلاة الجنازة لا يصدق عليها ذلك، فهي لا تدخل في هذا الباب والله أعلم، لأن صلاة الجنازة مخصوصة تخالف بقية الصلوات، فليظهر الله أعلم أنها لا تدخل في هذا الباب، بمعنى لا يحصل تداخل بينها وبين عبادة أخرى، لكن مثلا الراتب الفرض يحصل هنا التداخل. ثم قال أيضا حتى يصلي ركعتين، وهذه ليس فيها ركوع، فيها تكبير. البعض يحرم نفسه خيرا كثيرا، يدخل تجد ماذا به؟ يقف ينتظر إقامة الصلاة، نقول الحمد لله ادخل وصل. بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر من دخل والإمام يخطب أن يصلي ركعتين وتجوز فيه، نقول صل، وإذا خشيت أقول أن تقام الصلاة تجوز، أي خفف الصلاة، ولو أقيمت الصلاة لك أن تقطعها، لكنك تجلس فلا. البعض يأتي، وهذا قد يكون من كبار السن، يأتي مثلا يرى أن هذا وقت نهي أو أن المؤذن سوف يؤذن، فيقول ما نب جالس، لكن يجلس على مثل هذا كرسي، هذا يتكئ يجلس فوقه، هل هو الآن جلس أو لم يجلس؟ جلس. فالصواب أنه الآن إذا جلس الآن يقال لا يخلو الأمر من حالي. هذه يكون المسألة أخرى، لو أن شخصا جلس، لو أن شخصا جلس هل يصلي أو لا يصلي؟ نقول لا يخلو الأمر من حالي، أن لا يطول الفصل، يكون الجلوس يسير، فهنا يقوم ويصلي راتب تحية المسجد. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في سليطة بن طفاني رضي الله تعالى عنه، حينما جلس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، هل صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. إذن سليطة رضي الله تعالى عنه جلس جلسة يسيرة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتحية المسجد، لكن إذا طال الفصل فهنا يقال له ماذا به؟ لا تصلي. لماذا؟ لأنها صلاة قبل الجلوس وأنت قد جلست وطال الفصل. بعض الأحيان الشخص في المسجد وله حاجة يريد أن يخرج ثم يرجع، هل يدخل في إذا دخل أحد المسجد فلا يجد حتى يصلي ركعتين؟ الظاهر لا، أنه إذا خرج لحاجة، خرج مثلا ليحضر كتابا أو يحضر حاجة من السيارة أو نحو ذلك، يقال يأتي ويجلس. الحقيقة ماذا به؟ ما طال الفصل، فلا زال حكمه حكم من هو جالس في المسجد. نعم، الوتر يدخل في هذا الباب. اي نعم، كالتحية، لأن يصدق عليه أنه فيه ركوع. نعم، لا ليس بشرط والله أعلم. كيف؟ لا يصدق عليه، لكن بعض الناس أيضا أقول يحضر تجلس ويدور في المسجد حتى تقام الصلاة، نقول حرمت على نفسك، وأنت قصدت ماذا؟ قصدت الذي نهى عنه الشارع، قصدت أنك لا تصلي، الشارع يقول لك صل وأنت خالفت أمر الشارع. لكن كما مر بنا أن الأمر على الاستحباب. نعم. لا تجلس، إما أنك تصلي وإلا تنتظر حتى يؤذن المؤذن وتابع المؤذن ثم تصلي بعد ذلك بنيتين. إيه نعم، لكنك ما تجلس. على المتكئات. إيه نعم، إيه لا ليس إيه لها، أقول هو جلوس حقيقة.